بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال إذا عرفت ذلك فيتحصل أن القاعدة الأولية بين المتعارضين هو التساقط مع عدم حصول مزية في أحدهما تقتضي الترجيح. انتهينا في الكلام إلى أنه مع فقدان المرجحات وتعادل الدليلين المتعارضين من حيث السند ومن حيث الدلالة بحيث لم يكن أحدهما أقوى من الآخر، قلنا أن مقتضى القاعدة هو تساقط الدليلين وعدم الاعتماد على أحدهما غير المعين. في قبال النظرية الثانية التي قالت أنه في حالة التعادل المكلف يختار أحد الدليلين ويعمل به، هذا كله بالنسبة إلى الدليلين. أما لو كان الدليلان المتعارضان قد نفيا ينفيا حكما ثالثا، الدليلان المتعارضان في نفس الوقت الذي هما متعارضان فيه يتفقان على نفي حكم ثالث، وإن كانا متكاذبين بعضهما مع البعض الآخر ولكنهما من زاوية أخرى يتفقان على نفي حكم ثالث، فلو تساقطا بحكم تكاذبهما وتعادلهما في الوقت الذي هما متكاذبان هما متعادلان، فلو تساقطا هل تسقط حجيتهما في نفي الحكم الثالث؟ قلنا في نفيهما للحكم الثالث لم يتكاذبا فيه، صحيح أو لا؟ إيه نعم، افترض عشما في الإجماع المركب، يعني افترض الآن يأتي الدليل على أن التطهير من البول يحتاج مرة واحدة، دليل آخر يقول أن الدليل أن التطهير من البول مرتين، فهما اتفقا على أن التطهير من البول ليس ثلاث مرات، يبقى مرة أو مرتين هاي عرض، فتكاذبهما في مركز واتفاقهما في مركز آخر، تكاذبا فيما بينهما كل منهما ينفي الآخر واتفقا على أمر ثالث، فلو تساقطا بسبب تكاذبهما تسقط حجيتهما في نقطة اتفاقهما أو لا تسقط؟ المصنف رحمة الله عليه يقول ليس هناك دليل على سقوط حجيتهما في مركز اتفاقهما. نحن قلنا في الدلالة الالتزامية قلنا أنها لا تسقط عن الحجية لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في وجودها، وأما في حجيتها فهي مستقلة عن الدلالة المطابقية وليست تابعة للدلالة المطابقية. فإذا سقط لسبب من الأسباب الدليل المطابقي عن حجيته في مدلوله المطابقي لا تسقط حجيته عن مدلوله الالتزامي، بل يبقى حجة في مدلوله الالتزامي. هذا في المدلول الالتزامي والمطابقي، فكيف فيما نحن فيه الذي هو ليس من قبيل المدلول الالتزامي والمطابقي؟
نحن قلنا أن هذين الدليلين اتفقا على نفي حكم ثالث منطوق أيضا مدلول بالدلالة المطابقية لدليله الخاص.
واضح أو لا؟
أو غير منطوق بالنتيجة أن ذلك الثالث ليس تابعا في وجوده لوجودهما، فهما ينفيا ذلك الثالث ويبقيا حجة في نفيهما لذلك الثالث.
واضح أو لا؟
قال: أما لو كان الدليلان المتعارضان يقتضيان معا نفي حكم ثالث، فهل مقتضى تساقطهما عدم حجيتهما في نفي الثالث؟ الحق أنه لا يقتضي ذلك. لماذا؟ قال: لأن مركز التعارض ومركز التكاذب ليس هو نفيهما للحكم الثالث، وإنما يتكاذبان من جهة ويتفقان من جهة نفيهما للحكم الثالث. قال: الحق أنه لا يقتضي ذلك لأن المعارضة بينهما ومن ثم التكافؤ والتعادل السندي والدلالي بينهما يقتضي سقوطهما عن الحجية فيما تعارضا فيه وفيما تكاذبا فيه لا فيما اتفقا عليه. واضح أو لا؟ قال: لأن المعارضة بينهما أقصى ما تقتضي سقوط حجيتهما في دلالتهما فيما هما متعارضان فيه، فيبقيان في دلالتهما الأخرى التي لم تقع محورا للتكاذب بل وقعت محورا للاتفاق بين الدليلين. قال: يبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية للدليلين معا في ذلك الثالث الذي اتفق عليه. شنو المانع من شمول؟ ليش احنا نسقطها؟ نحن إنما التجأنا إلى القول بالتساقط لمن أنه من باب أكل الميتة، باعتبار أن التعارض استحكم ولا توجد مزية لأحدهما على الآخر، وبالتالي اضطررنا اضطرارا لإسقاط كل من الدليلين. أما في النقاط التي يتفق عليها الدليلان لما نسقطهما على الحجية؟ الضرورات تقدر بقدرها، تساقط الدليلين لا بد أن يكون بحجم سببه، سببه هو التكاذب وبالتالي التكافؤ بين الدليلين الذي أوجب إسقاط الدليل. إسقاطهما يعني وين؟ في دائرة ما يتكاذبان عليه. وأما في الدوائر الأخرى والمساحات الأخرى التي يتفق عليها الدليلان فأدلة الحجية تبقى شاملة لهما ولا معنى لإسقاطهما حينئذ مطلقا. لعلهما علينا، المهم ماكو تكاذب بينهما، مقومات الحجية موجودة من حيث السند، كل من الدليلين سنده جيد، من حيث الدلالة هم ما في تكاذب باعتبار أنهما متفقان في هذا المحور محور باء وتكاذبا في محور ألف. نقول: نحن لا نعتمد على الدليلين في محور ألف،
أما في محور باء لما لا نعتمد على الدليل؟
ما المانع؟
في محور باء اتفق عليه ومقومات الحجية كلها موجودة ولا مانع. وبعبارة أخرى نحن ذكرنا في بداية بحث التعارض أنه واحدة من شروط التعارض الأساسية أن تكون مقومات الحجية محفوظة في كل من الدليلين. غاية ما هنالك فيما إذا تعادل الدليلان يتساقطان، مو لأنه مقتضى الحجية مفقود، وإنما لوجود مانع من اكتمال حجية أحد الدليلين.
ما هو المانع؟ هو التكاذب والتكافؤ.
وإلا لو كان الدليل قد خلي ونفسه لكان حجة يجب العمل به بسبب تعارضه مع دليل آخر وعدم أرجحيته عليه.
اضطررنا إلى القول بالتساقط.
يعني شنو نقول بالتساقط؟ يعني أن لا نعتمد هذين الدليلين في محور تنافيهما، لا نستفيد من هذين الدليلين. والدليل ما هي مهمته؟ الدليل مهمته الكشف عن الواقع، فنحن لا نستفيد من كاشفيتهما عن الواقع في المكان المضطرب، في المكان الذي وقع التصادم فيه. أما في الأمكنة والمحاور والزوايا التي اتفق عليها الدليلان،
لما نسقطهم على الحجية؟
كل مقومات الحجية موجودة من البداية والمانع مفقود، إذن الحجية ماذا تكون؟ هي المعتمدة. واضح أو لا؟ قال إذ لا مانع من شمول، شوف ما قال إذ يوجد مقتضي، لأن مفترض هو أن المقتضي مؤمن حتى في صورة التعارض والتكامل. إذا كانت هناك مشكلة من الاعتماد على الدليلين المتعارضين أو على أحدهما لوجود مانع، والمانع مفقود فيما نحن فيه، إذن كل مقومات الحجية اجتمعت فتكون حجيتهما فعلية في نفي الدليل الثالث. قال فيبقيان في دلالتهما الأخرى على ما هما عليه من الحجية، إذ لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما معا في ذلك، يعني فيما اتفقا عليه في نفي الحكم الثالث. وقد سبق أن قلنا أن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية في الوجود، يعني لا يعقل أن يدل اللفظ على معنى الالتزامي إلا عبر دلالته على معناه المطابقي، كما صرح بذلك رحمة الله عليه في كتابه المنطق، فقال أن الدلالة الالتزامية في تكونها في وجودها متوقفة على المدلول المطابق. لماذا؟ لأن معنى المدلول الالتزامي ما هو؟ هو عبارة عن معنى خارج عن المعنى الموضوع له، ملازم للمعنى الموضوع له. فأنت انتقالك من اللفظ إلى ذلك المعنى الخارج لابد أن يتم عبر المعنى الموضوع له، يعني عبر المعنى المطابقي، عبر المدلول المطابقي. ففي أصل وجود الدلالة الالتزامية نجد أنها متأخرة في الوجود على الدلالة المطابقية، لأنه بواسطة المطابقة ننتقل إلى اللازم. واضح أو لا؟ وأما على مستوى الحجية، على مستوى المنجزية والمعذرية، على مستوى الدليلية، فلا تلازم بينهما، من الممكن لسبب من الأسباب تسقط الدلالة المطابقية عن الاعتبار، ولكن تبقى الدلالة الالتزامية حجة. تقول هناك تبعية، نقول التبعية في الوجود، والدلالة المطابقية لم ينتفي وجودها وإنما انتفى اعتبارها. نعم نعم، إذا تمكنت أن تصل إلى أن هذا اللفظ ليس مدلوله المطابقي هذا
في ذاك الوقت تزعزع الدلالة الالتزامية. ولكن فرض المسألة ليس كذلك.
فرض المسألة أننا نؤمن بأن اللفظ دال على هذا المعنى بالمطابقة، إلا أن دلالته ليست معتبرة، ليست معتمدة، وبالتالي لا تؤثر على اعتمادنا على المدلول الالتزامي. فلذا قال: وقد سبق أن قلنا إن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل ولادتها، في أصل وجودها، لا في حجيتها. واضح أو لا؟ ما قالوا الحجية الالتزامية، قالوا الدلالة الالتزامية، يعني وجوده متوقف على من؟ على وجود المدلول المطابق. قال: لا في الحجية، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية
مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة المطابقة. هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود؟ فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية إحداهما بسقوط الأخرى أولى. دلالة الدليلين، التفتوا إلي جيدا، دلالة الدليلين على نفي الحكم الثالث لا علاقة لها في وجودها بدلالة كل دليل على مدلوله. دلالة هذين الدليلين على نفي الحكم الثالث لا يرتبط بدلالتهما على مدلولهما، وبالتالي فلو سقط المدلول المطابق لكل من الدليلين المتعارضين سقط عن الحجية،
لا يعني ذلك سقوط الدلالة الدليلين على نفي الحكم الثالث. واضح أو لا؟ كل من الدليلين يدل على نفي الحكم الثالث، وهذا ما مرتبط في وجوده على دلالة كل دليل على مدلوله المطابق. فلذا قال: فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود؟ فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية إحداهما، وهو نفي الحكم الثالث، بسقوط الأخرى بسبب التعارض أو لا؟ واضح أو لا؟
قال: بعد أن تعرفنا على أن مقتضى القاعدة الأولية عند تكافؤ الدليلين هو تساقط الدليلين، لا بد أن نتعرف على مسألة أخرى مهمة للغاية، أنه مع إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين، هل أنه التساقط أو لا، أو أنه الجمع أو لا، والحفاظ على حجية كل من الدليلين؟ المصنف رحمة الله عليه يقول: أولا لا بد أن نعرف أن هذه القاعدة، وهي أن الجمع أولى من الطرح والإسقاط، ذكرت في بعض الكتب ودعي الإجماع عليه، هذا واحد. اثنين لا بد أن نعرف أن المقصود بالجمع هنا هو الجمع في الدلالة. ثلاثة لا بد أن نعرف أن أولوية الجمع على الطرح ما هي، أنه في حالة إمكان الجمع بحيث نوفق ونؤقلم بين دلالة الدليلين متعارضين، ها مو مرجحات، ما دا نتكلم بالمرجحات. احنا كلامنا الان وين؟ في صورة فقدان المرجحات وتكافؤ كل من الدليلين سندا ودلالة. ولكن لو أمكن أن نتصرف في دلالة كل من الدليلين بحيث نرفع التكافؤ، هذا أفضل أو أننا نسقطهما عن الحجية أفضل؟ المصنف يقول من الواضح أن الجمع إذا أمكن وكان جمعا عرفيا يعني مقبولا عند أهل المحاورة يكون أولى من الطرح. لماذا؟ لأنه يرفع التعارض. السقوط، سقوط كلا الدليلين عن الحجية إنما هو بسبب التعارض. فإذا أمكن أن نحل التعارض تصل النوبة للسقوط. نعم، لا تصل النوبة للسقوط. ومن هنا كان لزاما علينا أن نتعرف على الجمع وحدوده وضوابطه كي لا نقع في شراك إسقاط الحكمين عن الاعتبار مع إمكان المحافظة على اعتبارهما معنا. الكلام في صورة عدم وجود المرجحات وتكافؤ كلا الدليلين من حيث السند والدلالة، أو حتى في عدم التكافؤ. لا، هو الكلام في التكافؤ عفوا، واضح أو لا؟ ففي مثل هذه الحالة إذا أمكن الجمع من برفع التعارض من أساسه يكون أولى من الإسقاط، لأنه يرفع التعارض فلا تصل النوبة إلى الإسقاط الذي هو نتيجة للتعارض المتحكم. صحيح أو لا؟ ومن هنا كان ولا بد من تسليط الضوء على هذه القاعدة بشكل أكبر. هذه القاعدة تشمل في ظاهرها كل جمع، حتى لو كان الجمع كيفيا، يعني انت تجي تتلاعب بالدليلين بحيث تفرق بينهم والسلام. صحيح، مو بالضرورة ان يكون الجمع مقبولا عند العرف بحيث توجد قرينة او توجد نكتة معينة تستفيد منها للأقلم بين الدليلين بحيث العرف يتقبل هذا الجمع ولا يعتبر جمعا اعتباطيا ولا يعد جمعا كيفيا ولا يعد تصرفا شخصيا، وإنما بموجب القوانين الموجودة لأهل المحاورة واللغة وعلم البلاغة والبيان تستفيد منها لتنسيق بين هذين الدليلين. وهذا هم لا كلام فيه، صح؟ ويشمل لا الجمع الكيفي، الجمع أولى من الطرف. هو يقول لك تيجي أنت تفكر تقول أنا أصرف بالدليلين أفضل لو أسقطهم أفضل، خلي شوية أحذف من هذا قليلا أحذف من ذاك أنسق بين الدليلين كي نعمل بهم أفضل من طرحهما معا. واضح أو لا؟ إذن البحث في محورين. المحور الأول أنه ما هو مدرك هذه القاعدة، الجمع أولى من الطرح، ما هو مدركها؟ هذا هم جوابه سهل يسير، تبين من مطاوي ما ذكرناه عن القاعدة أن القضية العقل يحكم به، ويقول لا تصل النوبة لأن الجمع لو تم لرفع التعارض فلا تصل النوبة إلى الإسقاط المتفرع على استحكام التعارض. ملتفتين أو لا؟ الإسقاط فرع ماذا؟ فرع التعارض والتكافؤ وعدم وجود مزية لأحدهما على الآخر يسقط. فنحن أمكن لهذا التعارض أن نشطبه من وجود هذين الدليلين، نقول لا تعارض بينهما، تصل النوبة إلى الإسقاط. العقل يحكم أن المحافظة على الدليلين، وبعبارة فنية أخرى بعبارة فنية أخرى، نحن حينما دخلنا في التعارض واحدة من الشروط الرئيسية قلنا لحصول التعارض ما هي؟ أن تكون مقومات الحجية في كل من الدليلين موجودة، ملتبتين أو لا. يعني من تجي تعمل دراسة على كل دليل تجد أنه حجة كاملة لولا المالك، وهو الدليل الآخر المكذب له، صحيح أو لا. فأنت إذا أمكنك أن تزيل المانع، أن تزيل المانع، فتكتمل حجية كل منهما، وتكون حجية كل منهما فعلية. هذا أولى عند العام. لو إسقاط كل دليل والإجهار على حجيتهما معا، أيهما الأولى؟ طبعا إذا أنا أمكنني أن أزيل المانع على شرط سيبين أنه كيف نزيل المانع. أمكنني أن أزيل المانع فيكون كل من الدليلين حجة فعلية منجزا معذرا كاشفا عن الواقع، لا يكذب الآخر، لا مانع من حجيته. طبعا هذا يكون هو له الأولوية والتقديم على مال إسقاطهما وإجهاضهما وخلق كل حجيتهما. لماذا؟ لماذا؟ واضح أو لا؟ فمسألة مدرك هذه القاعدة مسألة مرتكزات، مسألة حكم عقل، مسألة وجدان. الإنسان إذا يرجع على نفسه إلى وجدانه يجد أن الأولوية للجمع على الكلام. كل الكلام في المحور الثاني أنه كل جمع يكون أولى من الطار، ولا ريب ولا إشكال في أن الجمع العرفي يكون أولى من الطار. يعني أن تأتي وتجمع بين دلالتي الدليلين وأنت مسلح بالقانون العرفي للاستعمالات، مسلح بالأنظمة اللغوية، هذه تستفيد منها للأقلمة بين الدليلين، بحيث يكون كل منهما ظاهرا في مضمونه من دون أن يكذب الآخر. هذا لا ريب ولا شك في أنه ماذا؟ يكون مقدما على الطرف. الكلام كل الكلام في الجمع التبرعي، أنه لو أردت أن تتبرع من تجي إلى قانون اللغة لا ترى مجالا ومنفذا وثغرة تدخل منها للتصرف في الدليلين. فأنت كيفية المسألة، أنت تقول أن المراد هنا كذا، أن المراد هنا كذا، إذن لا تكاذب، إذن نعمل بهما معا. هذا ممكن أو ليس بممكن؟ هذا المصنف يقول لا يمكن. إذا وصلت النوبة ودار الأمر بين الجمع التبرعي وبين الإسقاط، فالإسقاط هو المقدم. قال وإلا لو قلنا أن الجمع التبرعي هو المقدم لما كان هناك حالة تعارض، إلا نادر جدا. يعني هذا باب التعارض كله كنت سكر بعد، لأنه كل دليل أقصاه إذا ما أمكن الجمع العرفي أن تصرف فيه، خلص وفق اجتهادك الشخصي، وفق ذوقك، وفق سليقتك، وفق مصلحتك، أن تصرف في شيء يعجبك. وعلى هذا الباب لابد أن يسكر باب التعارض، إلا في حالات نادرة جدا للغاية، ممكن ذاك الوقت حتى الجمع التبرعي ما ممكن فيها، صحيح ولا لا؟ ثم يدخل المصنف في البرهنة على الموضوع بشكل مفصل، ويدخل فيه بشكل فني، أنه أساس الجمع العرفي التبرعي لا يقاوم التساقط، التساقط مقدم على الجمع التبرعي. قال اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح، وقد نقل عن غوالي اللآلي دعوى الإجماع على هذه القاعدة، وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح
هو الجمع في الدلالة، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان فلا تصل النوبة إلى التساقط. واضح أو لا؟ وتشمل القاعدة بحسب ذلك، تشمل كم صورة؟ قال تشمل صورة تعادل المتعارضين في السند،
هاي اللي احنا ذكرناها، قلنا في صورة تكافؤ
المتعارضين
فإنها تكون مشمولة لقاعدة أن الجمع أولى من الطرح.
بمعنى آخر أنه لو كان هناك تكافؤ بين الدليلين فقلنا أن القاعدة تقتضي إما التساقط وإما التخيير على بعض الآراء، صحيح أو لا؟ فيقول قبل إعمال الإسقاط أو قبل اختيار أحدهما الغير المعين لا بد أن نجد أنه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن الجمع، فإن أمكن فهذا منفذ للعمل بهما معا، لا أنه تتخير أحدهما غير المعين ولا أنه يتساقطان، فإن لم يمكن حينئذ تأتي وتطبق القاعدة، فإن كنت من أنصار التساقط تطرحهما جنبا، وإن كنت من أنصار التخيير اخترت أحدهما غير المعين. ثم يضيف المرحوم المظفر يقول أن هذه القاعدة تشمل حالة أخرى غير حالة تكافؤ الدليلين، ما هي الحالة؟ قال فيما إذا كان لكل من الدليلين، إذا كان لأحد الدليلين أرجحية على الآخر من ناحية السند، افترض واحد خبر صحيح والآخر خبر موثق، فإذا استحكم التعارض في الدلالة يقدم الصحيح على الموثق.
صار واضح أو لا؟ لأن الصحيح أرجحية كما يأتي في باب المرجحات. فإذا أمكن الجمع، إحنا يجي الكلام، لو أمكن الجمع بالدلالة بالشكل اللي يمكن أن نتأمن العمل بالصحيح والعمل بالموثق، نقدم الصحيح لو نجمع؟ قال لا تجمع. صار واضح؟ إذن هذه القاعدة لا تخص حالة التعادل فقط، تخص تعم حالة كون أحدهما متميزا على الدليل الآخر بالسند، فبدلا من أن نطرح الموثق يكون الجمع مقدما على طرحه.
واضح أو لا؟ يعني ديدور الأمر بين أن نطرح الموثق ونقدم الخبر الصحيح عليه وبين أن نجمع بينهما فنعمل بالصحيح والموثق.
يقول طبعا الجمع أولى من الطرح، أكو طرح حكم بثناء الأولى. نعم
أرجحية فيه لو لم يكن إمكانية للجمع، ولكن بعد إمكانية الجمع لما أرجحية؟ أنا أأمن لك بطريقة عرفية أن تعمل بكل الدليلين، أرفع المانع، بعد ليش تطرح واحد وتعمل بواحد؟ نعم لو لم أتمكن حينئذ نأتي نقول الأرجحية لمن؟ للصحيح على الموثق. واضح أو لا؟ قال وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند. ها، لأنه في الصورة الثانية في صورة المزية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر
مع فرض إمكان الجمع لا معنى بعد لطرح الآخر وعليه،
فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا في صورة التعادل، ها، على القول بالتساقط، وعدم طرح أحدهما الغير المعين على القول بالتخيير، لأن التخيير شي يقول؟ التخيير يقول في صورة التعادل أخذ واحد التزم به والثاني شنو سوي فيه؟ اطرحه. فإذا الجمع يقول لك لا أنا أأمن لك إياه معا تعمل بهما معا، بعد أكو معنى لإطرحه؟ أكو معنى لإطرحه؟ لا. وفي صورة أرجحية أحدهما المعين على الآخر سندا، قال وعدم طرح أحدهما المعين غير في المزية غير المرجوح يعني مع الترجيح مع إمكان الجمع، ماكو داعي بعد الرجح ذي المزية على غير ذي المزية. ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها ونزجة صحيحة هذه القاعدة، ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي الكيفي. أما النقطة الأولى، أما من الناحية الأولى، فمن الظاهر أنه لا مدرك لهذه القاعدة إلا حكم العقل بأولوية الجمع، لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند والدلالة كما تقدم في الشرط الرابع، ومع فرض وجود مقومات الحجية أي وجود المقتضي للحجية، فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي. وما المانع في فرض التعارض إلا تكاذبهما؟ صحيح. فإذا احنا أمكن أن نرفع هذا المانع ونعمل بالحجية كان أولى. قال ومع فرض إمكان الجمع في الدلالة بينهما لا يحرز تكاذبهما، فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضي الحجية فيهما. فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما؟ لو قلنا بأن القاعدة هي التساقط، أو سقوط أحدهما لو قلنا أن القاعدة ماذا هي؟ التخيير، أو كان لأحدهما مزية فيسقط المرجوح. لا معنى لذلك. بعد إمكان الحفاظ عليهما وتأمين العمل بهما يكون هو الأولى. وأما من الناحية الثانية أنه هل تشمل القاعدة مطلق الجمع؟ قال فإنا نقول أن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث. وقد يظن الظان أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة وهي أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقرير المتقدم في مدركها، إذ لا يحرز المانع بعد ما أنت تجمع، بعد ما تحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين حينئذ فيكون الجمع أولى. ولكن واضح الآن أنه إحنا لما كان المانع من العمل بهما هو التكاذب، فأي جمع تقوم به لا أقل يزلزل علمك بالتكاذب، مو إلا تعلم بعدم التكاذب، بعد تعلم بالتكاذب أي تصرف تقوم به ولو كان وفقا لاجتهادك الشخصي وفقا لذوقك وفقا لسليقتك يصير عندك بعد علم بالتكاذب سيتزلزل. فإذا تزلزل العلم بالتكاذب ماذا يكون؟ بعد ما نحرز وجود المانع عن الحجية، إذن كل منهما تكون حجيته ماذا؟ فعلية. ترى الكلام دقيق جدا ها. ولكن يجاب عن ذلك أنه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها وهو الجمع أولى من الطرح ما يشمل الجمع التبرعي، فلا يبقى إذن هناك دليلان متعارضان، لأن الجمع التبرعي لما كان كيفي ف فأنت في كل وقت وفي كل حالة قادر على هذا الجهد، صحيح لو لا؟ طبعا ما عندنا تكاذب ولا عندنا تساقط ولا عندنا تخيير ولا 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 إلى آخره. قال وللزم طرح كل ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجية،
ما كنا عيلها بعد أمكن الجنب علاجية لاستحكم التعارض غير إلا فيما هو نادر الندرة لا يصح حمل الأخبار عليها،
وهو صورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته
بحيث ما تقدر تتلاعب به بعد، لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه، بل ربما يقال لا وجود لهذه الصورة في المتعارضين. واضح أو لا؟ ملح الدليلين متعارضين كل منهما يكون نصا، ها نصا يعني يفيد القطع بالدليل بالدلالة،
هذا ما موجود أصلا معنى. واضح أو لا؟
فإذا كان ما موجود معنى ذلك أنه لا بد أن نغلق باب التعارض ونسقط الأدلة والروايات العلاجية لإمكان التلاعب والجمع التبرعي في كل دليلين ماذا؟ متعارض،
صحيح ولا؟ كل دليل أنت تقدر تصرف فيه
بأي شكل من الأشكال ممكن تصرف فيه، صح لا؟ نعم إذا كان نص،
إذا كان نص بعد ما تقدر أنت تتصرف لأنه النص يعني قطعي، إذا كان قطعي بعد ما تقدر تقول يمكن أن يكون هذا هو المراد، معنى الجمع التبرعي يعني باعتبار أن الدليل ظاهر والظهور ظني، فتقدر تستفيد من احتمالات الخلاف تستفيد في عملية الجمع.
تتلحظون لو لا؟
الدليل باعتبار أنه ظاهر يعني مدلو دلالته على هذا المعنى ظاهر يعني ظني، إذا كان ظني يعني يحتمل عندك أمور أخرى، فأنت تستفيد من هذه الاحتمالات اللي عندك في الأقلمة بين الدليلين.
أما إذا كان نص بعد ما تقدر تستفيد، صحيح ولا؟
نص يعني أنت قاطع بأن المراد هو هذا، فإذا هو هذا بعد شلون تأقلم بينهم؟
ولكن تعال أنت تجيب النص والنص في دليلين
ومتكاذبين، وهو النص عزيز وفي دليلين أعز وفي المتكاذبين من الدليلين بعد أعز،
عملية مو سهلة.
فإذا نريد نفتح باب الجمع أو لا من الطرح حتى في الجمع التبرعي، معنى ذلك أننا نقف أمام بحث التعارض ونضعه في الأرشيف، ما نحتاج بعد مو بحث عملي أبدا،
صار واضح أو لا؟ وببيان آخر برهاني نقول
إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربعة،
اقرأ هذه الحالات،
إما أن يكون مقطوعي الدلالة
مظنوني السند، يعني كل منهما نص في مدلوله ولكن من حيث السند مظنون خبر واحد،
أو بالعكس بأن يكون مقطوعي السند لو متواترين لو آية قرآنية فمن حيث السند بعد ماكو مشكلة عندنا، صحيح لو لا؟
ولكن من تجي إلى الدلالة، الدلالة مجرد ظهور، هذا ظاهر ذاك ظاهر، أن يكون مظنوني الدلالة مقطوعي السند
أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مظنون السند والآخر بالعكس، يعني واحد منهم آية قرآنية فمن حيث السند مقطوعة من حيث الدلالة ظاهرة، وهناك رواية من حيث سندها مظنونة ولكنها من حيث دلالتها نص، من حيث دلالتها نص،
تصير المسألة عكسية وتكاذب الرواية مع الآية، واضح؟
أو يكونان مظنوني الدلالة والسند معا،
فهذه حالات أربعة. أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين بل الفرض الثاني مستحيل. بعد يأتي الكلام عنه إن شاء الله بكرة المصنف مع هذه الحالات الأربعة يوضح كيف لا يمكن إجراء الجمع التبرعي مع هذه الحالات الأربعة. صار واضح؟ والحمد لله رب العالمين. ملتقانا غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء.